الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، السجود عبادة عظيمة يؤديها المسلم في صلاته، كما شرع له أن يسجد لله جل وعلا في أحوال أخرى خارج الصلاة، كأن يسجد في تلاوته للقرآن، أو يسجد لشكره عند نعمة غير متجددة. وهذا السجود له أذكار يقولها المسلم في سجوده، وقد تنوعت هذه الأذكار ما بين ذكر يقال في السجود وبين دعاء يدعو به في سجوده. وذلك أن الدعاء في السجود من أعظم الأحوال التي يستجاب فيها للداعي. ولذلك إذا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر أذكارا كما كان يذكر أذكارا في ركوعه. ومما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ولما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فالسجود له أذكار كثيرة، ولعل أن يكون هذا من أشهر الأذكار، ولكن هناك أذكار أخرى يحسن بالمسلم أن يحفظ هذه الأذكار وأن يقولها في سجوده. فمما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده، كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو ساجد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الذكر كذلك أيضا يقال في الركوع. ومما يشترك كذلك أيضا ذكر الركوع والسجود ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يتأول قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وهذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. ومما يقال أيضا في السجود أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الذكر أيضا يقال في السجود، ومر مثله في الركوع أيضا: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. فهذا الذكر أيضا يقال في السجود بأن يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت الحديث. فهذه أذكار ينوع بينها المصلي. وكان أكثر حاله صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحان ربي الأعلى، ولكن لو أتى بهذه الأذكار في سجوده فأتى فلو صلى يعني اكتفى بذكر من هذه الأذكار صح له سجوده. ولكن في السجود دعاء كذلك يدعو به المسلم، وهذا الدعاء منه ما جاء مقيدا أي مسنونا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعدة دعوات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فهذا الدعاء كذلك أيضا يدعو به المصلي في سجوده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أخرى كان يدعو بها، فمن ذلك أن عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم تجده على الفراش، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. كان يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. فهذا الدعاء كذلك أيضا مما يدعو به المصلي في صلاته وفي سجوده على وجه الخصوص، وإن دعا بدعوات أخرى بما يقع في قلبه من الحاجات. فالإنسان أحيانا تعرض له الحاجات الكثيرة، الإنسان عليه ذنوب ومعاصي، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يستره وأن يتوب عليه، يرغب في أن يثبت على الإيمان والطاعة والاستقامة، فيسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الطاعة والاستقامة. ابتلي بأمراض، يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء. ابتلي بمثلا ما يتعلق بعدم استقامة الأولاد فيدعو الله جل وعلا باستقامتهم وصلاحهم، ونحو ذلك. حاجات الإنسان كثيرة، والسجود أقرب ما يكون العبد فيه من ربه جل وعلا. فحري بمن أراد إجابة الدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يستغل هذه الحال المباركة العظيمة، فيسأل الله سبحانه وتعالى من ما في ملكه وخزائنه. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616. وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ ناجي من ليبيا، تفضل يا أخ ناجي.
السلام عليكم ورحمتين يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
ما حكم اللي يدخل المسجد أن جماعة يدخل المسجد يسمع في الإقامة قامت، يعني مفروض ما يجلسش على الكرسي، يسمع الإقامة قائمة ويجلس، يعني لحظات مفروض يسكت. وعندنا النبي تنبهنا على الناس اللي يتأخر على الإمام، الإمام يقول الله أكبر قائما هم ذات القساجد.
السؤال الأول، يعني يدخل وقت الإقامة فيجلس،
أو قصدي هو يسمع في الإقامة أو يشوف الإمام داخل ويجلس جلسة خفيفة على الكرسي ويستعجل، قصدي شو الحكم؟ مفروض ما يجلسش
يعني. طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، طبعا عندنا جماعة يتأخروا على الإمام، الإمام يقول الله أكبر قائما من رافع من السجود وماشي القيام، هو ما زال ساجد له.
إيه واضح.
أخير يعني على الإمام.
واضح واضح يا أخ ناجي. عندك سؤال آخر يا أخ ناجي؟
لا، بارك الله فيك.
أحسنت، الله يبارك فيك. الأخ سعود من رأس الخيمة، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة الله يجزيك الخير.
تفضل.
السؤال الأول، إذا دخلت المسجد والصف الأول مكتمل وصليت منفردا في الصف الثاني وسلم الإمام وما دخل أي مصلي ثاني معاي، هل أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صلاة لفرد خلف الصف، وهل يجب أن أعيد الصلاة؟
طيب أنت كان في كان في مجال في عن يمين الصف أو عن شمال الصف؟
الصف الأول مكتمل شيخ.
مكتمل الصف الأول، واضح.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أسمع عند الكثير شيخ أن لا تقول أن نقول لا تتحسب على فلان، مو بزين تتحسب على فلان. ليش شيخ مو بزين نتحسب على يعني مو ليش مو بزين نقولها، وليش يقولون نقول الله يهدي بدل ما تقول حسبي الله عليه؟ شو يعني حسبي الله على فلان؟ وشو أثر ذلك؟
ايوه إن شاء الله. السؤال
الثالث شيخ، في هالزمن كثرة الفتن وتنوعت، كيف على المسلم أن يتجنبها؟ وهل هناك ذكر يقوله ليكفي الله شر هاك الفتن؟
طيب عندك سؤال ثاني بعد؟
جزاك الله خير،
حياك الله. الأخت أم فهد من رأس الخيمة، تفضلي يا أخت أم فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخي، أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل صحيح أنه مثل ما سمعت أنه الملائكة تلعن المرأة إذا جلست على وجبة الغداء بدون حجاب؟ يعني أنا بس أنا وعيالي وزوجي وياي فقط على الوجبة، هل فعلا الملائكة تلعني أني قاعدة على الأكل بدون حجاب؟ هذا أول سؤال.
طيب.
السؤال الثاني، إن شاء الله أنا برايحة العمرة إن شاء الله، هل بعد العمرة يصلح أني أسوي تشجير للحواجب أو أنه حرام؟
طيب بس يعني السؤال عن تشقير الحواجب، يعني شو علاقته بمكة؟ يعني هل تقصدين أنه ممكن يكون الذنب أعظم يعني لو كان حرام؟
لي لا، قالوا لي وانت رايحة العمرة خلاص ما تلمسي حواجبش، انت رحتي بيت الله واعتمرتي خلاص ممنوع، يعني ما حرام تلمسي حواجبش، حرام تلمسي شعرة واحدة من حواجبك.
طيب إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
لا أخوي، شكرا.
طيب حياك الله يا أخت أم فهد. طيب الأخ ناجي من ليبيا سألنا عدة أسئلة، سأل السؤال الأول في المأموم يسمع الإقامة وهو داخل فيجلس على الكرسي، ثم بعد ذلك يقوم فيجلس في ويصف مع المسلمين في الصف. الأصل أن الإمام إذا دخل متى يقوم المأموم للصف؟ من العلماء من يقول أن المأموم لا يقوم للصف إلا إذا رأى الإمام، والقول الآخر يذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم لا يقوم إلا إذا سمع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن المأموم يقوم إذا شرع المقيم في إقامة الصلاة. في الحقيقة المسألة فيها سعة، سواء قام إذا رأى الإمام أو سواء قام إذا قال قد قامت الصلاة، أو سواء قام إذا سمع بداية الإقامة. الأصل في ذلك كل ما ذكره العلماء لا حرج فيه على المأموم، لكن هناك هدف لا بد أن يكون حاضر، وهو أن يصف مع جماعة المسلمين في الصف ويعدل صفه بحيث لا يتأخر عن تسوية الصف وتعديله، هذا هو المطلوب. وإنما قال هذا أهل العلم لأن الإمام قد يكون قريبا من ماذا؟ قريبا من الصف، ففي هذه الحال لو قام الإمام مباشرة يحتاج المأموم إلى أن يقوم، لأن الإمام سيصل إلى محله، وقد يكون إمام بعيد يعني في آخر المسجد، فيعرف المقيم يعرف أن الإمام موجود فيقيم حتى يصل الإمام إلى المحل. ففي كل هذه الأحوال الذي ينبغي على المأموم هو أن يصف مع جماعة المسلمين وأن يكون متهيئا بحيث لا يتأخر عن ذلك. فلو أنه دخل جلس ثم قام لا نحرج عليه، لكن نحرج عليه لو أنه ماذا؟ لو أن الإمام بدأ يصف وهو جالس يقول أنا سأستريح، ما لا تفعل، الناس ستصلي الآن، قف سابق، كن مع الناس في الصف الأول، كن مع الذين يتسابقون إلى أن يكونوا مع السابقين قربا من الإمام وإدراكا للتكبيرة الأولى مع الإمام. وهو يكون قد يكون ينشغل شبغة، هذا الذي يشغل بالهاتف ونحو ذلك، هذا الذي يعني ينصح ويقال له يعني لا تتأخر عن الصف. أما أن يدخل يجلس ثلاث ثواني ثم يقوم ليس في ذلك حرج، ولا أعلم يعني ما الذي سيستفيده لو أنه جلس. الأخت أم حنين من ليبيا، تفضلي يا أخت أم حنين. أم حنين تفضلي. إيه الأخت أم حنين تسمعيني؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، ما حكم تركيب الأظافر للزينة بين
سألت نعم حكم تركيب الأظافر، هذا الذي وصلنا من سؤال الأخت أم حنين، لعلها تعيد الاتصال وتكمل إن كان عندها سؤال آخر. طيب الأخ ناجي من ليبيا سألنا كذلك أيضا عن التأخر عن الإمام. التأخر عن الإمام له أحوال كثيرة، فقد يكون التأخر تأخرا يسيرا كأن يركع الإمام والمأموم بعد أن يركع الإمام ويبدأ يشرف التسبيح يركع بعده، فهذا تأخر ولا ينبغي أن يقع مثل هذا التأخر، لأن السنة في حق المأموم أن يكون متابعا لإمامه، وهذه هي حقيقة المتابعة للإمام، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أحاديث كثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. ولاحظوا أن هذه الأحاديث كلها قد أتي فيها بفاء التعقيب، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فالسنة للمأموم إذا ركع الإمام أن يركع بعده، لا أن يساويه ولا أن يسبقه ولا أن يتأخر عنه، فبمجرد أن يركع يركع بعده المأموم، سجد الإمام يسجد المأموم مباشرة، وخلاف ذلك يكون خلافا للسنة. فالحالة الأولى أن يتأخر عن الإمام تأخرا يسيرا، وهذا التأخر قلنا أنه لا ينبغي وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يتأخر تأخرا فاحشا بحيث لا يركع إلا قبل أن يرفع الإمام من الركوع، وهذا لا شك أنه خطأ أعظم والمخالفة فيه أشد، وذلك لأن حال هذا المأموم ليس حال متابعة في الحقيقة، وإن كانت صلاته صحيحة وركوعه صحيح ولكن مخالفته أشد. الحالة الثالثة أن يتأخر عن الإمام بأن يركع الإمام وهو لا زال قائم ويرفع الإمام وهو لا يزال قائم، فإن كان هذا عن عذر بمعنى أنه سهى وأحيانا يحصل هذا في السجود أكثر من ما يحصل مثلا في الركوع وفي غيره من الأركان، كأن يسهو الإنسان وهو ساجد فلا نقول أنه ينام، يحصل له شيء من النعاس أو الغفلة وهو ساجد فيرفع ثم يرجع الإمام وهو لا يدري. فإذا كان تأخره لسبب طارئ حصل له كغفلة مثلا في الصلاة أو عدم تركيز فيها أو أنه لم يسمع تكبيرة الإمام أو أنه تابع خطأ أحد المأمومين، فإنه حينئذ لا حرج عليه فيركع ثم بعد ذلك يدرك الإمام في قيامه. ولكن الإشكال وقع فيما لو فاته الركوع أو فاته الركن عمدا، بمعنى أن الإمام ركع ورفع وهو لا زال قائم، لا زال قائم، فإن ترك الركوع فلا خلاف في أنه يقضي هذه الركعة. أما إن قام وركع ثم تابع الإمام ففي هذا خلاف بين أهل العلم. المقصود أن على المأموم أن يحرص على أن لا يتأخر عن الإمام وأن يتابعه في جميع أحواله. الأخ سعود من رأس الخيمة بارك الله فيه سأل عن المأموم إذا دخل الصف فلم يجد مكانا عن يمين الصف أو عن شماله فصف لوحده حتى قضيت الصلاة ولم يأتي أحد بجانبه، هل صلاته صحيحة أو لا؟ صلاة من صلى منفردا مع عدم وجود محل عن يمين الصف أو شماله صحيحة، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة عند العلماء أن الواجب يسقط عن الإنسان بالعجز عنه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأمر من صلى منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته. فهذه الأحاديث تحمل على الاستطاعة، لأن القاعدة في ذلك أنه لا واجب مع العجز، ولا يلزمه أن يعني يسحب أحدا ممن يصف أمامه في الصف، وإنما لو صلى لوحده خلف الصف فصلاته حينئذ صحيحة ما دام أنه لم يجد فرجة عن يمين وعن شمال الصف. وسأل أيضا عن التحسب، يقول أن بعض الناس يقول لا تتحسب على فلان، أدعو الله جل وعلا له بالهداية. التحسب هو أن يقول المتحسب حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، أو يقول حسبي الله. ومعنى هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يكفيني وهو معيني وهو المؤيد لي. وهذه الكلمة ليس في ظاهرها أنها دعاء على المتحسب عليه، لكن للأسف بعض الناس ربما أحيانا يستخدمها استخداما غير صحيح، فهو يعني يريد أن يدعو على أحد من الناس فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن في حقيقة هذا اللفظ ليس فيه دعاء، وإنما هو يخبر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعينه وهو الذي سينصره وهو الذي يرجع إليه في جميع شؤونه، ولا يقتضي هذا اللفظ الدعاء على المتحسب عليه. إذن ترك هذا اللفظ أفضل، خصوصا يعني إذا كان هذا في التعامل مع الزوجة ومع الأولاد أو مع من يحب الإنسان أو مع الأصدقاء، لا ينبغي له أن يأتي بهذا اللفظ، ليس لأجل أن هذا اللفظ يقتضي الدعاء، لا، وإنما لأن الطرف الآخر يفهم أنك تدعو عليه، وهو في الحقيقة لو استخدمه الإنسان استخداما صحيحا لا حرج أن يقول حسبي الله، أي الله جل وعلا هو المعين لي وهو ناصري وأنا أستعين به وألجأ إليه، فهو اللفظ من حيث الاستعمال صحيح، ولكن قد يساء فهم هذا اللفظ إذا استعمل، وقد يخطئ الإنسان كذلك أيضا في استعمال الكلمة، هو يظن أنه هو يدعو على فلان، ولكن ظاهر هذا اللفظ ليس فيه الدعاء، وإن دعا بأن يهدي الطرف الآخر أو يصلح حاله وشأنه لا شك أن هذا أفضل. والسؤال الثالث للأخ سعود من رأس خيمة يسأل عن الفتن. لا شك أن الفتن تعصب بالناس، والفتن كثيرة في الحقيقة، فتن في الدنيا وفتن في الدين، ولا شك أن الفتنة إذا كانت في الدين أعظم، وذلك بأن يعرض للإنسان ما يصرفه عن عبادة ربه وعن الاستقامة في دينه، هذه من أشد وأعظم الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نستعيذ من الفتن، وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ومن هذه الاستعاذات: ومن فتنة المحيا والممات. والإنسان إذا عصم من الفتن فإنه ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك حتى يسلم الإنسان من هذه الفتن ومن غوائلها، عليه أن يعتصم بحبلين، أما الحبل الأول وهو حبل الإيمان، وهذا يقتضي أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أسماءه، وأن يعرف صفاته، وأن يتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء وهذه الصفات. كذلك أيضا أن يقوي في نفسه جانب الإيمان بالغيب، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل هذه الجوانب هي أسباب لنجاته من هذه الفتن، ويكون ستكون سلامته من هذه الفتن على وجه الخصوص الفتن المتعلقة بالشبهات. فإذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى وقوى جانب العلم والإيمان عنده سلم من فتن الشبهات. وهناك فتن أخرى تعرض على الشهوات، وهذه العصمة منها بالعمل الصالح، فالإنسان يجتهد في العبادات التي تقوي جانب العمل عنده، فيحافظ على الصلوات وعلى نوافلها وعلى الصيام ونوافله، وأن تيسر له الحج أن يحج، ويؤدي زكاة ماله، ويتصدق لله سبحانه وتعالى، ويفعل الصالحات. كل هذه تجعله في حصن من فتن الشهوات. فجانب السلامة من فتن الشبهات يكون بالإيمان والعلم، وجانب السلامة من فتن الشهوات يكون بالعمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة العصر أخبر أن الإنسان فيه خسارة، وهذه الخسارة خسارة مطبقة على الإنسان: إن الإنسان لفي خسر. من الذي يسلم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فحققوا جانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحققوا جانب العمل الصالح. ثم إنهم بعد ذلك لما علموا الحق وعملوا به دعوا غيرهم إلى هذا العلم والإيمان، العلم والعمل الذي عرفوه، ثم بعد ذلك قد يلقون في ذلك معاداة من الغير، فحينئذ يكون الصبر. وذلك الذي يحقق هذه الأربع هو الذي يسلم من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. الأخت أم فهد من رأس الخيمة سألتنا عن يعني سؤال في الحقيقة يعني هو غريب. المرأة في البيت يجوز لها أن تكشف عن شعرها وما يظهر من جسدها مما هو مباح أمام محارمها كأولادها وكإخوتها، فيجوز لها أن تكشف عن شعرها وعن شيء من رقبتها ونحرها وشيء من سواعدها، فهذه يجوز لها أن تكشفها أمام محارمها، وإذا كان ذلك مأذون به شرعا فلا يتوجه أن تلعن على هذا إذا أكلت أو شربت، لأن هذا في الأصل أنه مباح، ولا يلزم المرأة أن تتحجب في بيتها، فلها أن تظهر شعرها وما ذكرت. إذن ما ذكرته من حديث لا أعلم في ذلك صحة هذا الحديث، ولكن هذا الحديث إن وجد فإنه يخالف الأصول العامة التي تدل على أن المرأة يجوز لها أن تظهر ما يباح له أن تظهره أمام محارمها، ومن ذلك الشعر. وسألت كذلك عن العمرة، أنها ترغب في الذهاب إلى العمرة، وبعد ذلك قالوا لها أنه لا يجوز لها أن تشقر حواجبها. الذي فهمت من سؤالها أنهم ذكروا تشقير الحواجب من باب التمثيل، الإنسان لا يجوز له أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى قبل العمرة وبعد العمرة، يعني قبل العمرة وبعد العمرة المحرمات هي المحرمات، والمباحات هي المباحات، والواجبات هي الواجبات. فليس كون الإنسان قد ذهب إلى الحج أو العمرة أن هذه الأمور ستكون عليه حراما، ولكن غالب الناس يرون يعني أن من ذهب إلى العمرة أو إلى الحج فإن ذنوبه قد ذهبت وكفرت، فليس من تمام التوبة أن يدع أن يرتكب محرما. فنقول هذا المعنى من حيث هذا الوجه هو صحيح، ولكن هناك ما هو أصح منه، وهو أن من ارتكب ذنبا أو إثما فعليه أن يتوب من حاله ومن وقته من هذا الذنب الذي ارتكبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. فالإنسان إذا ارتكب ذنبا أو معصية فإنه لا يؤخر التوبة والاستغفار إلى أن يؤدي يذهب إلى الحج أو يذهب إلى العمرة. التوبة من الذنوب تحتاج إلى التوبة في حالها وفي وقتها، متى ما ارتكب الإنسان ذنبا أو معصية فإنه يتوب الله سبحانه وتعالى ولا يؤخر ذلك إلى أن يحج أو يعتمر. بعد الحج العمرة يتأكد ذلك، لأنه ماذا؟ لأن نرجو له أن ذنوبه قد غفرت وأن خطاياه قد كفرت وأنه رجع نظيفا مصفا منقل من الذنوب والخطايا. فلا يحسن للإنسان مثلا بعد أن تنظف وأن طهر وزالت عنه الذنوب والمعاصي أن يبدأ بعد ذلك يلطخها بالذنوب والمعاصي. فإذا كنا إن كانت المسألة مسألة حواجب فهي مسألة فقهية، مسألة فقهية متعلقة هل تشقر أو تشقر، لكن المقصود أن من يبتعد الإنسان عن الكبائر وعن المحرمات. نعم. الأم أخ أم الأخت أم أحمد من الشارقة، تفضلي يا أخت أم أحمد.
بأسألك أنا أحيانا أنا بقرأ سورة البقرة كثير. طيب. لأني بقرأها يعني باستمرار، أحيانا بقطع بصير سريعة فيها.
طيب، تقرأين فقط سورة البقرة أو تقرأين القرآن وتكثرين من قراءة سورة البقرة؟
لا، أكثر شيء سورة البقرة، بس أحيانا بقرأ القرآن.
طيب، ما هو السؤال؟
إنه لما الحوالي بصير بحكوا لي إنه هيك ما بصير أقرأ سريعة، بس أنا لأني بقرأها باستمرار اتعودت عليها، يعني تلقائي بصير بحكيها بسرعة. طيب. اللي بحكوا لي حوالي بصير بحكوا لي إنه لا ما بصير.
طيب. هناك عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله يا أخت أم أحمد. طيب، كذلك أيضا تواصلت معنا الأخت أم حنين من ليبيا، تسأل عن حكم تركيب الأظافر. الأظافر الشرع أمرنا بقص الأظافر وجعل لنا في ذلك وقتا، كما جاء في الأثر عن الصحابي رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر ونتف الإبط 40 يوما، بمعنى أنه بعد 40 لا يجوز للإنسان أن يبقي أظافره. وفي الحقيقة توقيت 40 هو توقيت في الحقيقة ينظر فيه كذلك أيضا إلى الظفر، قد يطول الظفر وقد يقصر، في بعض الناس تطول أظافرهم خلال 2 أسبوع، فهذا يقص حتى ولم يصل 40، ولكن 40 هو الحد الغالب لقص الأظافر. فإذا هناك توقيت لقص الأظافر، إذن هناك مقصود للشارع أن لا يطول هذا الظفر، أن لا يطول هذا الظفر. لماذا؟ لأن الظفر إذا طال فإنه قد يحمل فيه قذرات وأوساخ، وقد يؤذي الإنسان بطول ظفره غيره. إذن هناك علتان ذكرهما أهل العلم في عدم إطالة الظفر. العلة الأولى هي أن لأن غالبا ما يتجمع الوسخ، والعلة الثانية أنه قد يؤذي الإنسان نفسه أو غيره بطول ظفره. وبناء على ذلك ننظر إلى هذا الظفر الذي ركب، إن كان هذا الظفر في الحقيقة لا يشبه سنن ما يعهده الإنسان من الأظافر، بعض الأظافر عندما ترى عند النساء كأنها ظفر حيوانات، هذه ليست أظافر البشر، هذه أظافر حيوانات لأن طولها طول فاحش. فمثل هذا الظفر لا 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 قواعد الشريعة تمنع منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، لنا المثل الأعلى، المثل الأفضل، المثل الأحسن، لا تكون أظافرنا أظافر الحيوانات. فإذا كان هذا الظفر يشبه ما هو من جنس الحيوانات وليس من جنس البشر، فإن هذا الظفر قواعد الشريعة تمنع منه. إن كان هذا الظفر بحيث أنه يؤذي الإنسان، فلو أنها اقتربت من أحد أبنائها لجرحتهم بهذا الظفر، فحينئذ كذلك يمنع من هذا الظفر. لكن إن كان هذا الظفر ظفرا هو من جنس أظافر البشر وكان فيه نوع من التجمل، والمرأة ستلبسه بين النساء، ولن يكون ذلك اللبس متعلقا بفريضة من الفرائض أو أداء عبادة من عبادات، لأن هذا الظفر يحول من وصول الماء إلى الظفر الأصلي، وإنما ستلبسه في غير وقت الصلاة وستتجمل به بين النساء. فحينئذ لو لبست هذا الظفر بين النساء فقاعدة التجمل في ذلك أنه ما دام أنه مؤقتا ولم يكن فيه تغيير لخلق الله وكان هناك مقصد صحيح من لبسه، فحينئذ لبس مثل هذا الظفر على هذا الوصف لا حرج فيه إن شاء الله. أما إن كان الظفر سيتعلق به كونها لا تخلع، فهذا سيؤثر على صحة صلاتها إذا أنه مانع، أو كان طويلا يؤذي، أو كان طويلا وليس من جنس أظافر البشر وإنما هو من جنس أظافر الحيوانات، أو أنها ستتجمل به للأجانب وتجعله كذلك أيضا الضابط الأخير تجعله على سبيل الدوام، فإن حينئذ لا يلبس مثل هذا الظفر، لأن هذا الظفر على هذا النحو لا يتوافق مع القواعد العامة التي تجعلها الشريعة في الزين وفي التجمل. كذلك أيضا الأخت أم أحمد تواصلت معنا من الشارقة تسأل عن قراءة سورة البقرة. قراءة سورة البقرة لا شك أن فيها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقراءتها، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ف ففي أخذ هذه السورة بركة للإنسان، وتحمي الإنسان بإذن الله جل وعلا من الشياطين ولكن والسحرة. ولكن الأصل أن المسلم يحافظ على قراءة القرآن وأن يكثر من قراءة القرآن، لأن الله جل وعلا جعل القرآن كله بركة، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. الله جل وعلا جعل كتابه كتابا مباركا، وجعل فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكونها تقرأ سورة البقرة هذا أمر طيب، ولكن الأصل أنها تقرأ القرآن جميعا، وإن خصصت سورة البقرة بشيء من التمييز فلا حرج. ولكن بعض الناس للأسف يجعل من القرآن أهداف دنيوية يريد أن يصل بها من خلال قراءة القرآن. هذا الأمر لو كان موجودا لا نقول أنه من المحرمات، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقرأ القرآن وأن نستزيد منه، ولكن جعل لنا في قراءتنا ما ننتفع به في دنيانا، كما في الصدقة. الصدقة تنفع الإنسان، والأصل في نفعها النفع الأخروي، ولكن لما كانت النفوس ترغب في المال وتحرص عليه وإنفاقها يتعلق بشيء يحبه الإنسان، رغب الله جل وعلا فبين لنا شيء من منافع الصدقة في الدنيا. وكذلك أيضا يقال في من يقرأ سورة البقرة: لا تجعل همك هو أن تحرص على أن تنتفع انتفاعا دنيويا من القرآن، ولكن ليكن همك أن تحصل لك البركة، وهذا مشروع، أن يحصل لك السلامة من السحرة وكيد الشياطين، هذا مشروع. وكذلك أيضا ما يحصل من إيمانك وتقواك لقراءة القرآن. فسورة البقرة فيها أشياء كثيرة جدا، فيها أحوال المؤمنين وفي أحوال المنافقين، وفيها الإيمان بالغيب، وفيها قصص من قصص الأنبياء، قصة موسى عليه السلام، وفيها أحكام تتعلق بالشريعة، بالصلاة وبالصيام وبالصدقة والإنفاق في آخره. وختمها الله جل وعلا بالآيات العظيمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل هذا مشتمل في سورة البقرة. فكون الإنسان يقرأ ويستفيد من هذه الجوانب الإيمانية ويعمل بالقرآن، هذا هو الأساس. فإذا أنت إذا كنت تقرأين وتكتفين بقراءة سورة البقرة وتستغنين بهذه القراءة عن بقية سور القرآن، نقول هذا ليس بسديد في الفعل، وإن كان مباح ولكن ليس سديدا في الفعل. وأما السؤال وهو أنك تسرعين في القراءة، الإسراع في القراءة صحيح ولكن ليس هو الأفضل. الله جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: أي اقرأه بتؤدة. يقرأ الإنسان قراءة يتأمل فيها، هو إن قرأ وأسرع مأجور على هذه القراءة. لكن كمال القراءة يكون بماذا؟ كمال القراءة يكون بحسن التلاوة، يكون بإعطاء الحروف حقها ومستحقها، يكون بفهم القرآن وفهم ما يقرأه وتأمل ما يقرأه، والأمر الأخير العمل بالقرآن، ومن العمل بالقرآن الاستشفاء، وهو الذي ربما يقصد مثلا في سورة البقرة. كل هذا هو المطلوب. فلو أنك قصرت في بعض الأمور فأنت مأجورة، أنت مأجورة على ما تقرأينه، ولكن كمال الانتفاع يكون عندما تحققين هذه الأمور الخمسة. وردتنا أسئلة من أخوتنا من الصم، يسألوا في وردنا سؤالين من الأخوة الصم. السؤال الأول يسأل عن حكم حلق شعر البنت. شعر البنت لا يحلق تعبدا لله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يحلق شعره هو الذكر، وبذلك وردت النصوص. فورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلقون شعر المولود الذكر ويزنونه فضة ويتصدقون بوزن شعره، والوزن يكون يقدر بالفضة ولا يقدر بالذهب. فالاقتصار على ما ورد هو الأصل، فالأنثى لا يحلق شعرها، عبادة، ولكن يخلق عادة. يعني جرت العادة مثلا عندنا أنه أن يقال مثلا أن هذا الشعر شعر البطن، قالوا شعر البطن يحلق حتى ينمو شعر جديد. هذه موروثات ربما نحن ورثناها، ولكن عندما نسأل الأطباء هم يقولون أن كل الشعر الموجود سيسقط لا يحتاج إلى حلق. فالمقصود أنه إذا حلق عادة حتى ينمو شعر جديد ويكون الشعر أقوى وأفضل، هذا شيء على ما وقع من عادة الناس. أما أن يتعبد الله بحلق شعر البنت فإن هذا غير متوجه. والسؤال كذلك أيضا هو أصم، وسمع أنه من السنة أن يؤذن في أذن المولود وأن يقام في الأذن الأخرى. ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو أضعف من ذلك. فالأحاديث الواردة في الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى شديدة الضعف ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ضعفه يسير كما ثبت أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الحسن اليمنى. وقلت أن هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن أخذ أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث لاعتبارات أخرى. فالكون الإنسان إذا أراد أن يؤذن في أذن المولود وأذن ففعله صحيح، وذلك لأنه منقول عن كثير من أهل العلم. ومن لم يؤذن فله ذلك، هو الولد سيسمع الأذان إن شاء الله، يعني سيسمع الأذان سواء من مكبرات الصوت أو في البيوت، هو سيسمع الأذان بإذن الله. فمن أذن فله ذلك ولا ينكر عليه. ولكن كيف يؤذن الأصم؟ نقول الأصم يوكل غيره كي يؤذن في أذن المولود، إذ لا يلزم أن يؤذن الإنسان ويباشر نفسه هذه العبادة. فلو أنه لم يستطع أن يؤذن فإن غيره يؤذن. ونقول له كذلك أيضا أن الأذان حينئذ سيقع للغير، والمقصود ها هنا هو إسماع هذا الطفل للأذان. فإذا لم تستطع أن تتكلم فإنه حينئذ يؤذن غيرك في أذن هذا المولود، وإن شئت إن أذنت أنت في نفسك بما تعرفه من أذان فهذا يرجع إليك. ولكن في الحقيقة في الواقع أنه لا بد أن يكون الأذان حتى تكون صفته صحيحة أن يكون في أذن المولود فيسمع الأذان، وهذا إنما يكون إذا أذن في أذنه حقيقة فسمع الأذان في أذنه. إذن لو أذن غيرك لكان ذلك حسنا. كذلك أيضا وردنا سؤال من الأخ عبد الله من إحدى الدول الخليجية يسأل عن المضاربة مع البنك الإسلامي. المضاربة حتى تكون صحيحة بأن يدفع الإنسان ماله للبنك الإسلامي والبنك سيتاجر في هذا المال، فلا بد حينئذ أن يكون هذا العمل الذي يتاجر فيه البنك عملا مباح كتجارة من التجارات المباحة. فحينئذ لو تاجر البنك هذه التجارات وأنت دخلت بالمال وهو بالعمل وكان رأس المال غير مضمون، بمعنى أنك دخلت مخاطرة مع البنك في تجارة، وهذا هو الأصل في التجارة أن يدخل الإنسان في المخاطرة. فأنت تدفع هذا المال للبنك والبنك يتاجر في هذا المال من غير شرط ضمان رأس المال، وذلك لأنه إذا ضمن رأس مالك فإن المبلغ الذي ستدفعه حينئذ سينقلب إلى قرض، وهذا القرض يجر نفعا، فلا يجوز حينئذ هذا الشرط. إذن تدفع المال للبنك على شرط أن لا يضمن رأس مالك، والأمر الثاني أن لا يضمن الربح، لأن الربح متوقع، قد يسلم الإنسان في تجارته فيغنم، قد يخسر فيغرم الإنسان، فعلى أي أساس يعطيك ربحا وهو لم يربح؟ إذن لابد أن يكون هذا الاتفاق مبنيا على الأصول الشرعية في التجارات المباحة، وذلك بأن تدفع له المال على أن لا يضمن لك رأس المال، وكذلك أيضا أن لا يحدد لك ربحا معينا، وإنما يكون الربح ربحا مشاعا، ربحا مشاعا. طيب سأل سؤال آخر، قال أن البنك المركزي في الدولة يقول يلزم البنك حينئذ بتأمين يدفعه البنك. نقول إذا كان هذا التأمين تأمينا ملزما فإنه لا حرج عليك، وكذلك أيضا لا حرج على إدارة البنك أن تتعامل بمثل هذا التعامل، لأن التعامل حينئذ لا يكون على وجه الاختيار وإنما يكون على وجه الإلزام. وأيضا ها هنا سؤال وردنا عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول هل يجوز أن أقول فلان رحمه الله؟ قال وكيف أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى رحمه؟ نقول أن هذه العبارة هي عبارة يقصد بها الدعاء للإخبار، فأنت عندما تقول فلان رحمه الله أي فلان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وليس المقصود من ذلك هو ماذا؟ هو الإخبار. إذن لو قلت فلان رحمه الله لا حرج في ذلك، لأن رحمه الله حينئذ هي بمعنى الدعاء لا بمعنى الإخبار. وهنا أيضا الأخ عبد الله من السعودية قال أنه ارتكب كبائر كثيرة ومتنوعة وترك الصلاة، فهل له من توبة؟ لا شيء يحجزك عن التوبة، التوبة تكون من جميع الذنوب مهما عظمت وكثرت، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولنا عبرة في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما سأل العابد هل لي من توبة قال له لا، فقتله فأكمل بها 100، ثم سأل أهل العلم فدلوه على ماذا؟ فدلوه على أن في مدينة كذا أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، فتوجه ذلك الرجل وقبض في الطريق، فكان أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وغفر له ذنبه، مع أنه فقط سعى إلى أن يتوب إلى من هذه الذنوب العظيمة. إذن لا ليس هناك شيء يحول بينك وبين التوبة. وبقي سؤال آخر متعلق له بأنه عاشر وجامع أهله في رمضان وهو صائم، نعم عليك التوبة والاستغفار، وعليك أيضا كذلك أيضا الكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هناك بعض الذنوب لها كفارات وهناك بعض الذنوب ليس لها كفارات، فما كان من ذنوب فيها كفارة فعليك أن تتوب وتكفر، وما لم يكن فيه كفارة فيكفيك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج وهناك أسئلة كثيرة، ولكن لعلنا إن شاء الله نجيب عليها في اللقاء القادم بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة